على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد. قلنا يضمن، وكان أهم دليل ثلاث أدلة ذكرناها، لكن المهم هو قاعدة على اليد، لكن بمدركها العقلائي لا بمدركها الحديثي والروائي. هذا كله ذكرناه. ثم بعد ذلك صرنا في صدد بيان قضية، وهي أنه لو اختلفت القيمة السوقية عن الثمن المسمى، إذا ماكو اختلاف فماكو مشكلة، لكن إذا حصل الاختلاف فهل المدار على القيمة السوقية أو على الثمن المسمى؟ أفتونا مهجورين. جزاكم الله خير جزاء المحسنين. والجواب مقتضى القاعدة الأولية أن المدار على القيمة السوقية، إذ المفروض أن الثمن المسمى باطل لا عبرة به لبطلان العقد، فلا تعود هناك عبرة للثمن المسمى، بل المدار على القيمة السوقية، هذا هو المناسب. ولا يمكن أن يقال إن المدار على الأقل من هذين، سواء كان الأقل هو القيمة السوقية أم كان الأقل هو الثمن المسمى، فالمدار على الأقل. والوجه في ذلك، هذه نقطة ظريفة ينبغي الالتفات إليها. أما إذا كان الأقل هو القيمة السوقية، فباعتبار أن الثمن المسمى ليس منضبط شرعا لفرض بطلان العقد، فإلزام واعتبار للثمن المسمى ما موجود، فتعود العبرة وتكون العبرة بالقيمة السوقية. هذا إذا كان ماذا؟ القيمة السوقية هي أقل. فالنقطة إذن ماذا صابت؟ لأنه نأخذ بالقيمة السوقية باعتبار أن الثمن المسمى لم يمضي شرعا لفرض بطلان العقد، فيعود المدار على القيمة السوقية اللي هي أقل فرض. وأما إذا فرضنا أن الثمن المسمى كان هو الأقل والقيمة السوقية، يلا ناشلو هو المهم إلنا، فيمكن أن يقال إن مستندنا في الضمان وهو السيرة العقلائية، لو لاحظناه نجده يلزم المشتري بالثمن المسمى الذي هو الأقل، ما دام هو الأقل فالسيرة العقلائية تعتبر الثمن المسمى. وهذا الذي ذكرناه إن لم يكن جزميا فلا أقل من كونه شيئا محتملا، يعني أن السيرة العقلائية ليس من البعيد في صورة كون الثمن المسمى هو الأقل، يلزم العقلاء تقديما لملاحظة الثمن المسمى، يقولون للبايع يرجع لك المشتري ما يعادل هذا التالف بلحاظ ماذا؟ مو بلحاظ القيمة الواقعية، لا لا لا، بلحاظ الثمن، لأن أنتما اتفقتما على من؟ على الثمن المسمى. فالسيرة العقلائية ليس من البعيد، إن لم تلزم فلا أقل من كون ذلك شيئا وجيها ومحتملا بدرجة وجيها. وتكفينا هنا، هاي ترى مو دائما نقولها، تختلف الموارد تختلف. هنا ما دمنا نحتمل بدرجة وجيها أن السيرة العقلائية ترى أن المدار على الثمن المسمى لو كان هو الأقل من القيمة السوقية، حينئذ يكفي ذلك. يعني ماذا؟ الثمن، ملاحظة الثمن المسمى. والوجه في ذلك، والوجه في ذلك هو أن ذمة المشتري قد اشتغلت جزما، بالمقدار الأقل. أما بالزائد نشك هل اشتغلت أو لم تشتغل، فنجري إصالة البراءة. ولذلك قلنا هنا يكفينا احتمال انعقاد السيرة العقلائية على ملاحظة ثمن المسمى لو كان هو الأقل من القيمة الواقعية. إن قلت لعله هذا في قلبك المبارك، لعله خطر هذا المعنى، لماذا لا نطبق الاستصحاب ونقول إن الذمة قد اشتغلت جزما حينما حصل تلف في هذا المقبوض بالعقد الفاسد، ونحن نشك هل تفرغ ذمة؟ قد حصل اشتغال علما مشتري، يعني اشتغلت ذمته علما للبائع، أو نحن نشك أن ذمته تفرغ، أو نحن نشك في أن ذمته تفرغ بدفع الأقل أو لا. فمقتضى الاستصحاب بقاء الاشتغال المتيقن سابقا. هذه الشبهة أريد فرد واحد من عندكم، فرد شلمة، يعني كلمة أو كلمتين يدفع هذه الشبهة. قلت أحسن، مفروض على أنه أكو ماذا؟ اشتغال بالأقل بنحو العلم التفصيلي، وهذا الأقل تقدر تحلف والله قد اشتغلت، تقدر تقول والله ولا وبل، فهذا المقدار الأقل قد اشتغلت فيه الذمة، فتريد أن تستصحب المقدار الأقل، هذا لا معنى له، لأن المفروض ماذا؟ أن المشتري يدفع المقدار الأقل يدفع، وما عندنا شكل، لا معنى للاستصحاب. والمقدار الأكثر نشك في أصل الاشتغال به من البداية، فلا يجري استصحاب، إنما الاستصحاب تكون له وجاهة. وين إذا دوران أمر بين متباينين، لا بين أقل وأكثر استقلاليين، وهنا أقل وأكثر ماذا؟ استقلالي، لأن من يدفع مقدار الأقل فرغت من مقدار الأقل جسما، وحينئذ الزائد لا كيف اشتغال آخر، فإن كان فهو اشتغال آخر. فالمورد ليس من الدوران بين هاي النقطتين، ليس من الأقل والأكثر الارتباطية بل الاستقلالية، فالاستصحاب لا مجال له. ألخص دور الأخ وحتى أنتقل، أنا خلصت الموضوع. الخلاصة، لو كان اختلاف بين القيمة السوقية وبين الثمن المسمى، مقتضى القاعدة الأولية المدار عليها القيمة السوقية لبطلان الثمن مسمى لبطلان العقد. ولكن يمكن أن يقال المدار على العقد، سواء كان هو القيمة السوقية أو كان هو ماذا؟ ثمن المسمى. أما إذا كان هو القيمة السوقية فيفرض بطلان الثمن المسمى، فيكون المدار على القيمة السوقية إذا كان هي العقد. وأما إذا كان الأقل هو الثمن المسمى، فحينئذ نقول السيرة التي هي مستندنا علما للضمان، السيرة العقدائية التي هي مستندنا للضمان، لا يبعد الجزم أو الاحتمال بدرجة وجيهة، ويكفينا ذلك الاحتمال بدرجة وجيهة، أنها قاضية بكون المدار على الثمن المسمى الأقل. كان السيرة تقول أنتوا اتفقتوا على هذا المقدار بعد، تلزم بالمقدار الزائد لا. فإذا كنا نجزم أو فبك، وإذا كنا نحتمل حينئذ الاحتمال يكفينا، لأن الذمة اشتغلت بالأقل جزمة، الزائد مشكوك والاستصحاب لا مجال له، فإن مجاله إذا كان الدوران بين المتباينين. أما إذا كان أقل وأكثر ارتباطي الحل العلمي إجمالي والاستصحاب لا يجب. هذا هم ما تنتهينا منه بحمد الله. بعد بقالنا فرد قضية وننهي هذا الحكم الثاني، اختلاف الاختلاف ماذا نحدد؟ جهل الطرفين بفساد العقد وعلمهما. تارة يفترض أن المتعاقدين بالعقد الفاسد كانا يجهلان شنو يجهلان؟ أن هذا العقد فاسد، فلا إشكال حينئذ في ضمان المشتري بمقدار التلف يضمن البائع إذا كان جاهلا، وهكذا إذا كان البايع جاهلا وكان المشتري عالما بالفساد، هذا هم بلا إشكال. إنما الإشكال وين هنا؟ إذا فرض أن المشتري كان جاهلا بالفساد والبائع كان عالما بالفساد، هنا لو تلف شيء من المبيع هل يضمنه المشتري الذي هو جاهل الرجال خطية جاهل؟ هل يضمنه للبائع الذي هو عالم؟ والجواب شنو تشوف المناسب؟ لا يبعد ذلك، يعني أنه ضامن منه المشتري للبائع. إذ السيرة يمكن أن يقال، يعني مستندنا إحنا في الضمان صار ما السيرة العقلائية المنقاط بعدم الرد. إذ السيرة لا تفرق من هذه الناحية، ولكن ربما يذكر وجهان لوجهان لعدم ضمان المشتري، ما دام المشتري جاهلا والبائع عالما. الفرضيه لا تختلف عنه. الوجه الاول ان يقال ان البائع ما دام عالما بفساد العقد فقد اقدم على الضمان، وأن يكون التلف منه، لأنه يدري بإحراسه والمشتري مفروض جاهل، فالبائع قد أقدم على الضمان ومعه فالضمان يستتب من المناسب على البائع دون المشتري. هكذا رضا ما يقال. والجواب صحيح ان البائع عالم بالفساد ولكنه لم يقدم على الضمان، بل بنى على ان الطرف هو مشتر، بنى على كونه مشتريا ولو تشريعا. ما يعطي اهميه علما، اكو بعض الناس كبار فاسد صحيح شرعا مو مهم، هو باني على من يتعاقدون رغم علمه بالفساد يعقد ويا المشتري، فهو باني على ان الطرف مشتري، هو مشتري ولو تشريعا، فاذا لا اقدام له على الضمان، انما يكون له اقدام اذا فرض على انه لم يبني على كونه مشتري. اما اذا باني على انه مشتري هو يريد يشرك، من يشرك؟ هو البائع، هو البائع، فباني على ان هذا الطرف هو مشتري واقعا بنظره، يبني على ذلك من باب التشريع، لان ما يحب اهميه علما لاحكام الشريعه، وهو يبني على ذلك، فاذا باني على الضمان مو باني على عدم الضمان. نعم هذا الكلام يتم اذا فرض على ان البائع لم يبني على كون الطرف مشتري ولو تشريعا، اما بعد بنائه فلا اقدام منه على الضمان. هذا الوجه الاول اذا مردود. الوجه الثاني لاثبات عدم ضمان المشتري أن يقال إنه مغرور، إنه لمن يرجع الضمير للمشتري، والبائع غار، ومن الواضح أن المغرور لا يرجع ماذا عليه، مغرور بعد قضيه، فيكون الغار هو البائع، يعني هو الخاسر، هو الضامن إن صح التعبير دون المشتري، لأجل على أنه ما دام جاهلا فهو مغرور، والمغرور لا يثبت له الضمان. هذا شنو نظرت فيه؟ والجواب ان المشتري ما دام يرى نفسه مشتريا، فهو قد أقدم على أن يكون ضامنا للتلف لو حصل، فبالتالي هو ليس بمغرور. صحيح ولا يعلم بأنه ليس بمشتري واقعا، لكن يرى نفسه ويتخيل نفسه ماذا؟ مشتري، فهو إذن ليس بمغرور، باني على نفسه أنه مشتري، باني على نفسه مشتري، يعني باني على نفسه أنه ضامن، أقدم على الضمان، هو هذا. فأنت إذا أخرت على الضمان بعد مغرور ليش؟ مغرور إذا فرضنا واحد لم يقدم على الضمان، فإذا أريد أن ثبت له الضمان يقول مغرور. أما إذا هو من البداية مقدم على الضمان لأن يرى نفسه مشتريا، فلا يصدق عليه عنوان مغرور. إذن المناسب ثبوت الضمان على المشتري سواء كان جاهلين أم كان مختلفين، هذا جاهل وذاك عالم أو بالعكس، وهكذا حتى في صورة علمهما المناسب بقاء الضمان علما على المشتري، لأنه هو باني على نفس المشتري وضامن، فيثبت الضمان. لا هسه ثبت الضمان مو يا لا، هسه ثبت الضمان يا لا، ثبت حصل المطلوب، و واحنا همات شنو؟ اذا المسمى كان اقل ايفل كمان، واذا كان اكثر المسمى كان اكثر. رغم انه مقدم هو عليه نقول له شنو؟ لا تعال للعقل صالحه، احنا بعرف شو كل نطيل صالح على اي حال. فاذا من هذه الناحيه اتضح على ان الضمان ثابت على المشتري على جميع التقاليد. وبهذا ننهي حديثنا عن الحكم الثالث من احكام المقبوض بالعقد الفاسد، الحكم الرابع، ضمان المثل بالمثل والقيمي. هذا كان حكم الرابع. استدل الشيخ الاعظم قدس الله روحه الشريفه في المكاسب، اعطيك همات ماذا؟ رقم التسلسل 16 و صفحه 209. استدل الشيخ على ذلك بوجوه ثلاثة. طبعا شوف الوجوه الثلاثة الذي ذكرها الشيخ. الوجه الأول الإجماع، الإجماع هذا الدليل التعبان. هو علمنا بالتعرف المكاسب لنا طريقة الإجماع على هذا الفرق. وجوابه لو تم الإجماع سمنت لهذا يحتاج علما إلى فحص، ولا إن خلق شنو فحص ما دام عندنا جواب ثاني. نقول في الجواب الثاني لو سلمنا الإجماع نقول نحتمل مدركيته، سوف نذكر مدرك، هو راح يذكر مدرك إيه، وما دام ذكرت مدركين صار محتمل المدرك. وما احتمال المدركية؟ لا يمكن أن نستكشف يدا بيد وجيلا عن جيل تلقي ذلك الحكم من معدن العصمة والطهر. إذا هذا الدليل لا عبرة، هذا بالنسبة للمسألة الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكره قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الشيخ الطوسي، فإن الشيخ الطوسي قدس الله روحه الشريفة في المبسوط جزء الثالث صفحة 60، وفي الخلاف جزء 3 صفحة 402 وهكذا 406، تمسك بمن بهذه الآية وقال قدس سره إن الاعتداء بالمثل يكون الاعتداء شنو الشيء؟ الاعتداء بالمثل انما يكون اذا مثلي ناخذ منه مثلي، اذا قيمي ناخذ من عنده ماذا؟ قيمه. هكذا فسر الاعتداء بالمثل. والشيخ الأنصاري يظهر سكت وافق على ذلك، ثم أضاف إن الحكم وإن كان خاصا بالاعتداء لكن بضم عدم الفاصل نتعدى إلى حالة عدم الاعتداء والمناقشة إلى غد إن شاء الله تعالى.